الثامن الأدب الثامن من آداب هذا الباب أن يزجر من تعدى في بحثه أو ظهر منه لدد في بحثه. واللدد هو شدة الخصومة لمن كان في بحثه إذا ناقش أو ناظر يخاصم خصومة شديدة، أو سوء أدب ظهر منه سوء أدب، أو ترك الإنصاف بعد ظهور الحق، أو أكثر الصياح بغير فائدة، أو أساء أدبه على غيره من الحاضرين أو الغائبين، أو ترفع في المجلس على من هو أولى منه، أو نام أو تحدث مع غيره، أو ضحك أو استهزأ بأحد من الحاضرين، أو فعل ما يخل بأدب الطالب في الحلقة، وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. هذا كله بشرط ألا يترتب على ذلك مفسدة تربو عليه. إذن هذا من آداب المعلم ومما يكون عليه، أنه إذا رأى أحد الحاضرين أخطأ نبهه، وإذا احتاج إلى زجر زجره إن كان فيه مصلحة، فينبه على خطأه حتى يتعلم، فإنه يعلمه العلم وأيضا يعلمه الأخلاق والأدب، فينبه على الخطأ لأجل أن يتعلم، وأيضا ينبه على الخطأ تنبيها لغيره لأجل ألا يقع في مثل خطأه. أيضا ينبه على الخطأ حفظا لكرامة مجالس العلم وما لها من المنزلة الرفيعة. وإذا احتاج أن يزجره أن ينبه عليه بزجر وشدة عليه فله ذلك. قال أن يزجر من تعدى في بحثه أو ظهر منه لدد في بحثه، أي شدة مخاصمة، فحتى لو حصل بحث للمسائل ولأمور العلم لا يحصل فيها خصام. وهكذا من ظهر منه سوء أدب أو ظهر منه ترك الإنصاف والرجوع إلى الحق بعد ظهور الحق وتبينه، أو كان يكثر رفع الصوت بغير فائدة، كل هذا مما ينبه عليه، أو أساء أدبه على غيره من الحاضرين أو الغائبين، على غيره من الحاضرين بأن تطاول عليه أو نحو ذلك، أو من الغائبين بأن يذكره بسوء. وكذلك إذا ترفع في المجلس على من هو أولى منه، كذلك إذا نام الطالب في مجلس العلم يزجره معلمه، كذلك إذا تحدث مع غيره في حلقة العلم وأثناء الدرس وهو يتحدث مع غيره، فهذا ليس من آداب حلق العلم كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وقد كان بعض العلماء إذا وجد من طالب نوما في المجلس أو حديثا مع غيره يقيمه في الحلقة فيبقى قائما إلى آخر الدرس ليذهب عنه النوم، وأيضا تأديبا لئلا يعود لذلك. قال أو ضحك أو استهزأ بأحد من الحاضرين، أي فعل ذلك في مجلس العلم، أو فعل ما يخل بأدب الطالب في الحلقة. ثم قال هذا كله بشرط ألا يترتب على ذلك مفسدة تربو عليه أي تزيد عليه، بمعنى أن يكون في هذا الزجر مصلحة، فإن كان فيه مفسدة يراها المعلم من تنفيره لهذا الطالب أو نحو ذلك واستعمل معه النصيحة أو التنبيه دون زجر فيراعي في ذلك المصلحة. ثم قال وينبغي أن يكون له أي العالم المعلم نقيب فطن كيس درب. النقيب معنى الذي يقوم بشؤونه، بمعنى إذا نام أحد في حلقة نبهه، إذا تكلم أحد نبهه، يقوم بشؤون حلقته ومجلسه. يقول هذا من شأن أهل العلم أن يكون له نقيب يعينه، والنقيب في الأصل هو كبير القوم الذي يعتني بشؤونهم، وبعثنا منهم 12 نقيبا أي كبار القوم الذين يعتنون بشؤونهم ويقومون بها. وهو يريد هنا بالنقيب أي من يعين المعلم في أثناء درسه بترتيب أموره. وقال في هذا النقيب أن يكون له نقيب فطن أي فاهم حذق، كيس كذلك هو العاقل الفطن، درب، والدرب هو المتدرب على الأمور التي الذي اعتادها، من اعتاد الشيء وتدرب على فعله حتى ينفع في هذا الباب. قال يرتب الحاضرين ومن يدخل عليه على قدر منازلهم، ويوقظ النائم ويشير إلى من ترك ما ينبغي فعله، ما ينبغي فعله أو فعل ما ينبغي تركه، ويأمر بسماع الدروس والإنصات لها، مثل ما يسمى في الزمان حارس، حارس وقت الدرس، يراقب من يزعج، يقرب البعيد، يأمر بسماع الدرس إن وجد إنسانا شاردا. فكان هذا من هدي أهل العلم. قال التاسع، الأدب التاسع من أدب هذا الباب، أن يلازم الإنصاف في بحثه وخطابه، ويسمع السؤال من مورده على وجهه وإن كان صغيرا، ولا يترفع على سماعه فيحرم الفائدة. إذن هذا أيضا من التنبيهات المهمة، أن المعلم العالم يلزم الإنصاف وهو العدل إذا بحث أو درس أو تكلم، لزم الإنصاف، لا يقول في إنسان ما ليس فيه. حتى لو كان بينه وبينه عداوة فيجب عليه الإنصاف، وهكذا الإنصاف مع أهل العلم إذا ذكر بعض أقوال أهل العلم، فإذا وجد قولا خطأ فينصف صاحبه لا يتطاول عليه أو يحقره أو يضعف فهمه. وهكذا إذا أورد عليه سؤال سمعه وإن كان صغيرا أي الذي يسأل. ثم نبه على أمر مهم وهو قوله فيما لا يعلم لا أعلم، قال وإذا عجز السائل عن تقرير ما أورده أو تحرير العبارة فيه لحياء أو قصور ووقع على المعنى عبر عن مراده وبين وجه إراده ورد على من رد عليه. سقطت عندنا رد، ورد على من رد عليه. ثم يجيب بما عنده أو يطلب ذلك من غيره، ويتروى فيما يجيب به. ثم قال رده، هذه رده زائدة التي في الصفة، ويتروى فيما يجيب به، إلى هنا فقط. هذا تنبيه. يقول قد يأتي سائل يسأل ولا يستطيع إيضاح السؤال على الوجه المطلوب، لا يستطيع تحرير العبارة التي يسأل فيها أو التي يسأل بها، إما لحياء كونه يستحي من معلمه، أو لقصور كان يكون مبتدئا، أو لعجمة في لسانه. قد يأتي يسأل من لا يفهم سؤاله ولا يتضح له في أول الأمر، قال فإنه يتفهم ما يريد ثم يعبر هو عن كلامه. يقول لو تريد كذا وكذا، سؤالك هو كذا وكذا، فرب إنسان في نفسه شيء من المعنى لا يستطيع أن يعبر عنه، يقول يعينه ثم يجيبه بما عنده، أو يطلب من غيره أن يجيب إن لم يكن عنده علم. ثم قال ويتروى فيما يجيب به، معنى يتروى يتمهل، لا يستعجل، يتأمل في المسألة. وإذا كانت تحتمل أكثر من وجه يذكر ما يحتمل في السؤال، يقول إن كان المقصود بالسؤال كذا وكذا فالجواب كذا، وإن كان المقصود كذا فالجواب كذا. قال وإذا سئل عما لم يعلم قال لا أعلمه أو لا أدري، فمن العلم أن يقول لا أعلم. وعن بعضهم لا أدري نصف العلم، هذا الأثر عن الشعبي أخرجه الدارمي وغيره وهو صحيح عنه، لا أدري نصف العلم، لأن العلم منه ما تدري ومنه ما لا تدري، إذن النصف هو الذي تدري والنصف الذي لا تدري، وليس المراد النصف يعني في الكمية والمقدار، ولكن باعتبار تنويع منه ما تدريه ومنه ما لا تدريه، والأكثر هو الذي لا تدريه. قال الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فيقول لا أدري هي نصف العلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله، يعني هذا أمر يجب على العالم أن يكون كذلك، فإذا أخطأ لا أدري أي لم يقل بذلك، لم يجعلها سلاحا عنده فيما لا يعلمه، أصيبت مقاتله أي أصيب في موضع يقتل فيه، بمعنى أنه سيقول بلا علم، وإذا قال في بلا علم فمعنى أنه أصيب في موضع قتل، في موضع موت، أهلك نفسه. قد جاء هذا الأثر عن ابن عباس، وجاء عن ابن مسعود، وكلاهما في الإسناد فيه انقطاع، لكن صح عن ابن عجلان، محمد بن عجلان، كما في جامع بيان العلم لابن عبد البر بإسناد صحيح. إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله. وقيل ينبغي للعالم أن يورث أصحابه لا أدري لكثرة ما يقولها، أي هذا مما يورثه في طلابه، كما يورث فيهم العلم يعلمهم، أيضا يورث فيهم لا أدري أو لا أعلم لكثرة ما يسمعونها منه. قال محمد بن عبد الحكم سألت الشافعي رضي الله عنه عن المتعة، يعني نكاح المتعة الذي كان في أول الإسلام مباحا، أكان فيها طلاق؟ أو ميراث أو نفقة تجب أو شهادة؟ فقال والله ما ندري، لأنه لا يدري ولم يستحي من ذلك. وهكذا كثير من الأئمة. ومر معنا في جامع بيان العلم فصل نافع في هذا الباب، في قول العالم فيما لا يعلم لا أعلم أو لا أدري، وكان مما ذكر الأثر المشهور عن مالك أن سائلا أتاه من بلاد بعيدة من نيسابور أو نحوها، ومعه مسائل كثيرة لأهل بلده أرسلوه بها يسأل بها إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله، فأجابه عن بعضها وترك أكثرها. قال له: يا أبا عبد الله، وما أقول للناس وهم ينتظرونني؟ بعثوني إليك ليسمعوا جوابك. قال: وماذا تقول لهم؟ إذا جئتهم قل لهم إن مالكا قال لا أدري، يعني بكل يسر وسهولة قل لهم هذا الكلام، إن مالكا لا يدري. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الذي يفتي أو يقول في كل ما يسأل، قال: لا يقول ذلك أو لا يفعل ذلك إلا مجنون، لا يجيب عن كل ما سئل إلا مجنون. وذكر أيضا ابن عبد البر عن ابن عمر أثرا أن رجلا أتى يسأله فقال له ابن عمر: لا أدري. فلما انصرف الرجل قال له بعض أصحابه: هل لا أجبته؟ قال: وبماذا أجيب؟ أتدري ماذا يريد هؤلاء، أي السائلون؟ قال: ماذا يريدون؟ قال: يريدون أن يجعلوا ظهورنا جسرا لهم على جهنم، أي لأنهم إذا سألوا تحمل إثم سؤالهم المسؤول المفتي. فيقول ابن عمر: إذا أجبناهم صرنا نحن المتحملين لعبء هذه الفتوى، فيجعلون ظهورنا جسرا لهم على جهنم يمرون عليه لينجوهم من العذاب. وآثار كثيرة ذكرها ابن عبد البر رحمه الله عن السلف في توقيهم وعدم استعجالهم في الفتوى أو القول بلا علم. قال عمر: أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. قال: واعلم أن قول المسؤول لا أدري لا يضع من قدره كما يظنه بعض الجهلة، بل يرفع. قل: يظن بعض الجهلة أن قول المسؤول لا أعلم يضع من قدره. قالوا: هذا لا يضع من قدره بل يرفعه. قال: لأنه دليل على عظم محله وقوة دينه وتقوى ربه وطهارة قلبه وكمال معرفته وحسن تثبته، دليل على أن علمه نفعه، خاف الله أن يقول بلا علم، إنه إذا كان سيقول بلا علم معنى أن علمه لم ينفعه. فقول العالم إذا سئل عن شيء لا أعلم الله أعلم، أو أراجع هذه المسألة أو أنظر فيها، هذا دليل على كماله، دليل على طهارة قلبه وتقواه لله وخوفه، دليل على أن عنده علم، على أن عنده علما منعه من القول فيما لا يعلم. وأما الجريء على الفتوى بغير علم فهو دليل على عدم خوفه من الله أو ضعف خوفه من الله. ولذا جاء عن بعض السلف قال أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار. قال وإن وقد روينا معنى ذلك عن جماعة من السلف، وإنما يأنف من قول لا أدري من ضعفت ديانته وقلت معرفته، لأنه يخاف من سقوطه من أعين الحاضرين، وهذه جهالة ورقة دين. إذا كان يقول لأجل يرضي الحاضرين أو السامعين أو لأجل ألا يسقط من أعينهم، يظن أنه لو قال لا أعلم سيقول الناس عنه كيف فلان هذا العالم المشهور لا يعلم، فيظن أنه يسقط من أعين الناس. قال وهذه جهالة، وأيضا رقة دين أي يحمل عليه عدم الخوف من الله، وربما يشتهر خطأه بين الناس فيقع فيما فر منه ويتصف عندهم بما احترز عنه، ربما أفتى بالجهل بغير العلم فأفتى بالخطأ فذاع خطأه وانتشر بين الناس فيحصل عليه من المفسدة أشد مما فر منه، ينشر عنه أنه يخطئ أنه يقول قولا خطأ بغير علم. قال وقد أدب الله تعالى العلماء بقصة موسى مع الخضر عليهما السلام حين لم يرد موسى عليه الصلاة والسلام العلم إلى الله لما سئل هل أحد في الأرض أعلم منك، حين قام خطيبا موسى خطيبا في بني إسرائيل قال له من أعلم أهل الأرض، قال أنا، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم له، لم يقل الله أعلم، مع أنه كان يظن أنه هو أعلم أهل الأرض. وقال الله لإن عبدنا خضر بمجمع البحرين هو أعلم منك في مسائل أعلم فاذهب إليه. إذن هذا الأدب التاسع نبه المؤلف رحمه الله فيه على تنبيهات مهمة يحتاجها العالم المفتي المعلم لغيره. قال رحمه الله العاشر أن يتودد لغريب حضر عنده وينبسط له لينشرح صدره، فإن للقادم دهشة ولا يكثر الالتفات والنظر إليه استغرابا له فإن ذلك مخجله. حاصل أنه يراعي من حضر عليها، إذا حضر إنسان غريب عنده وجاء إلى درسه يراعيه، وإذا كان مبتدئا انبسط له. قال ولا يكثر النظر إليه استغرابا لأن ذلك مخجله. نعم، وهذا واضح أن الغريب إذا جاء وجعل الناس ينظرون إليه يخجل. قال وإذا أقبل بعض الفضلاء وقد شرع في مسألة أمسك عنها حتى يجلس، وإذا جاء وهو يبحث في مسألة أعادها له أو مقصودها. وإذا أقبل فقيه وقد بقي لفراغه وقيام الجماعة بقدر ما يصل الفقيه إلى المجلس فليؤخر تلك البقية ويشتغل عنها ببحث أو غيره إلى أن يجلس الفقيه ثم يعيدها أو يتم تلك البقية كي لا يخجل المقبل بقيامهم عند جلوسه. وينبغي مراعاة مصلحة الجماعة في تقديم وقت الحضور وتأخيره، أي وقت الدرس، إذا لم يكن عليه فيه ضرورة ولا مزيد كلفة. وأفتى بعض أكابر العلماء أن المدرس إذا ذكر الدرس في مدرسة قبل طلوع الشمس أو أخره إلى بعد الظهر لم يستحق معلوم التدريس إلا أن يقتضيه شرط الواقف لمخالفة العرف المعتاد في ذلك. هذه تنبيه نبه عليها يراعيها العالم المعلم بحسب الحاجة والمصلحة. فإذا وجدت حاجة أو مصلحة لمراعاة هذه الأمور راعاها، إلى آخر من سيأتي. بقي الأذان في هذا الفصل، ستأتي إن شاء الله. أخ يسأل يقول: هل يجوز للرجل أن يمنع زوجته من صيام 6 من شوال وهي مرضع من أجل تغذية الطفل ولئلا يتضرر وعمره 8 أشهر؟ المرضع قد رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفطر في صيام الفريضة، كما في حديث أنس بن مالك الكعبي عند أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، ووضع عن المسافر والحامل والمرضع الصوم، وهو في صيام الفريضة. فإذا كانت مرضعاً واحتاجت لإرضاع ولدها، وإذا صامت قد يتضرر الولد بصيامها، فنعم له حق أن يمنعها من صيام النافلة. وإذا كان لا يتضرر الولد بصيامها وتصوم، وإذا جاء تعطيه شيئا من الحليب الذي يرتضعه من الحليب الصناعي أو نحو ذلك من الطعام عمره 8 أشهر، فالصيام فيه خير ولا ينبغي أن يمنعها إذا لم يحصل هناك ضرر. وإذا منعها زوجها ولو لم يحصل هناك ضرر عليها أن تطيعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. إن تصوم تطوعا وهو شاهد أي حاضر موجود إلا بإذنه. فإذا منعها ولو كان لا يحصل للطفل ضرر فيجب عليها أن تستجيب لذلك. ويقول: ما النصيحة لمن ترك القيام بعد رمضان وكذلك ترك صيام 6 شوال ويقول هي ليست واجبة؟ نعم، هي ليست واجبة، لكن الاستمرار عليها هو من باب الاستمرار على الخير والطاعة. كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديمة، وأحب العمل إلى الله ما داوم صاحبه عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وهكذا الاستمرار فيها دليل على قبول طاعته التي عملها في رمضان. ومن كلام السلف يقولون: من علامة قبول الحسنة أن يوفق العبد للحسنة بعدها. فدليل علامة أو دليل وعلامة قبول الحسنة أن يوفق العبد لفعل الحسنات بعدها، وهذا قد دلت عليه أدلة أن الحسنة تولد الحسنة المقبولة وتنشط صاحبها في الخير، تبعده عن الشر. فلا ينبغي لمن إذا خرج رمضان يترك قيام الليل أو يترك الصيام النافلة، بل ينبغي أن يستمر على ذلك. يستمر على ذلك بما يرى أنه يطيقه ويستطيعه ويستمر عليه، فلا يثقل على نفسه في أيام معلومة حتى ينقطع نهائيا، لكن يعمل بما يستطيع أن يداوم عليه. ويقول: أخ ذبح شاة فوجد في بطنها جنينا فلم تطب نفسه فرماها، هل يأثم؟ لا يجوز رميها، ورميها من الإثم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول حين سئل عن الجنين الذي يكون في بطنه قال: ذكاته ذكاة أمه، فتحل الأم ويحل ما في بطنها، فإن طابت نفسه أن يأكله إلا تصدق بها، أما رميها فهذا من التبذير وهو محرم. ويسأل عن حديث رمضان أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخر عتق من النار، هل صح هذا الحديث؟ نبهنا على هذا الحديث مرارا أنه حديث ضعيف السند منكر المتن، فالسند ضعيف، هذا حديث سلمان وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، ومتنه منكر. أن يجعل رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخر عتق من النار، بل رمضان كله رحمة كله مغفرة وكله عتق من النار. صحة الأدلة الصحيحة أن من قام رمضان كله، من صام كله غفر له ما تقدم من ذنبه، أي كله مغفرة. صح في الحديث أن من قام ليلة القدر، وليلة القدر هي في آخره، غفر له ما تقدم من ذنبه فهو مغفرة في آخره. وهكذا العتق من النار جاء في الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولله عتقاء من النار كل ليلة، فليس خاصا بآخره، بل كل رمضان عتق من النار. فهذا الحديث كما أن إسناده ضعيف أيضا متنه مخالف لأحاديث صحيحة. ويقول بعض إخواننا الذي كان عندنا في العام الماضي، هو في الهند أصيب بسرطان، يدعو يطلب الدعاء له بالشفاء، نسأل الله تعالى أن يعافيه. أخ يقول: هل يشرع للمؤذن أن يأتي بدعاء بعد الأذان؟ بالدعاء بعد الأذان، هذا الدعاء في حق من سمع الأذان، الحديث جاء في حق من سمع الأذان، من سمع النداء قال مثل ما يقول يحصل له هذا الفضل. أخ يقول: أفتيت رجلا عاميا أن صلاة العيد سنة، فماذا علي؟ إن كنت أفتيته بعلم ورأيت أن هذا سنة كما يقول بعض العلماء أنه مستحب، فهذا علم تفتي به، وإن كان أفتيته بجهل عليك أن تبين له، أن تبين له أن صلاة العيد واجبة مأمور بها. أخ يقول: شخص متزوج بزوجتين ذهب إلى العمرة وبقي شهر رمضان، هل يلزمه إذا رجع أن يجلس عند زوجته الأخرى شهرا أو يجلس بحسب الحاجة، مع العلم أنه كان أغلب وقته في المسجد الحرام؟ إذا كان قد حصل منه قرعة أقرع بين زوجتيه وخرج نص السهم واحدة وسافر بها، فلا يلزمه أن يقضي للأخرى. أو إذا كان وعد الأخرى بذلك، قال: هذه تعتمر هذا العام وأبقى معها شهرا، والأخرى أذهب بها في العام الثاني وأبقى معها شهرا، فهذا لا يلزم أن يقضي لها، وهذا من العدل. وإذا كان لم يقرأ قرعة وليس عازما على الذهاب بها عمرة في العام الماضي الآتي مثل الأولى، فيجب عليه أن يجلس عندها شهرا ولو كان أغلب وقته في المسجد الحرام، كما جلس مع إحدى زوجته أو مع الزوجة الأخرى شهرا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.